أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الرواية الثانية المتعلقة بخمس أرباح المكاسب. فيما تقدم قرأنا هذه الرواية أو أشرنا إليها ولم نقرأها، وهي الرواردة في وسائل الشيعة المجلد التاسع الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الرواية الرابعة، الرواية عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم ابن محمد الهمداني: أقرأني علي، أي علي بن مهزيار اللي في الذيل، ستأتي الإشارة إلى أنه المراد به علي بن مهزيار، أقرأني علي كتاب أبيك، يعني الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك. هذه إشارة إلى ذيل الرواية التي قرأناها في الصحيحة الأولى، وهي أن الإمام قال: فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. السائل ده يسأل يقول بأنه علي بن مهزيار قرأ لي كتاب الإمام الجواد الذي قال فيه إنما أوجب نصف السدس على من قامت ضيعته بمؤونته وزادت، أما من لم تقم فلا يجب عليه. فاختلف من قبلنا، هنا وقع الاختلاف، أنه يجب علينا في الضياع والغلات، هل يجب علينا إعطاء الخمس أو إعطاء ماذا؟ إعطاء نصف السدس. إذا القضية واضحة أن الرواية هذه متعلقة وناظرة إلى ماذا؟ إلى الرواية السابقة، يعني إلى الصحيحة السابقة، وواضح جدا لماذا أنه يقع الاختلاف فاختلف، باعتبار أنه قبل الإمام الجواد كان الأئمة يأخذون ماذا؟ الخمس، وفي زمن الإمام الجواد صار يأخذون ماذا؟ يأخذون نصف السدس. وبطبيعة الحال أن الشيعة، أن الملتزمين من الشيعة يتولد عندهم هكذا تساؤل. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، أو ما كان يعني ماذا؟ نصف السدس، طبعا ما موجود في الرواية ولكن واضح يجب علينا هذا الاختلاف في هذه الجهة. فكتب، من كتب؟ كتب الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، على فرض أن الرسالة أو الكتاب موجه لمن؟ إلى الإمام الهادي، لأنه كتب إليه، والرواية مضمرة، المفروض أن المكتوب إليه من هو؟ والمسؤول من هو؟ هو الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. لأن السائل يقول: كتب إليه إبراهيم أقرأني علي، يعني أنه إبراهيم بن محمد الهمداني ده يقول أن علي بن مهزيار أقرأني كتاب الإمام الجواد، فهذا الحكم. سيدي أيها الإمام الهادي، ما هو حكمي الآن؟ أن ندفع نصف السدس أو أن ندفع ماذا؟ أو أن ندفع الخمس؟ فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس. إذا خرجنا من حالة الطوارئ إلى الحالة ماذا؟ إلى الحالة الطبيعية. الإمام الهادي أرجع الخمس من نصف السدس إلى ماذا؟ ها؟ أرجعه إلى الخمس. عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان، بعد الضرائب التي يدفعها بعد المؤونة، باعتبار أنكم تعلمون أن الخمس الواجب في أرباح المكاسب والتجارات والضياع وغيرها، إنما هو ماذا؟ إنما هو بعد المؤونة، بخلاف الخمس النوع الأول فإنه ماذا؟ واجب ولا علاقة له بالمؤونة. وهذه من الفوارق الأساسية بين هذين النوعين. والإنسان عندما يراجع الرواية السابقة يجد أن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام يصرح بنحو واضح، يقول: ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها. فالضياع فقط أوجب ماذا؟ أوجب نصف السدس، كل ذلك ماذا؟ تخفيفا مني عن موالي. واضح بأنه هذا الحكم ماذا؟ أمره بيدي، في هذه السنة أعرف وضع الوضع الاقتصادي، مثل ما الآن سنة سنتين الوضع الاقتصادي في العالم ماذا؟ متأزم جدا، ووضع الاقتصاد والمالي للتجار الكبار أصلا جدا متأزم، ولعله أصلا مضطرب. في مثل هذه الحالة الإمام الجواد دخل على الخط عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: أنا لا أوجب كل هذا في هذا تخفيفا مني لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. هذا في الخمس المرتبط ماذا؟ بجعلنا ووضعنا. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، التي هي: واعلموا أن ما غنمتم. هذا الذي دا أقوله ما مرتبط بهذا الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم. هذا حكم، وذاك ماذا؟ وذاك حكم آخر. أتصور الرواية جد واضحة. نعم، ماذا فعل الإمام سلام الله عليه؟ في قبال هذا التخفيف وضع الخمس: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة. يا ابن رسول الله، الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس؟ يقول: لا لا لا، باعتبار أنه الميزانية، ميزانية الإمام راح تقل من جهة الخمس اللي في التجارات، فلا بد أن تغطى من أين؟ تغطى في الذهب. وما هو ذنب هذا؟ يقول: لا، اللي عنده ذهب والفضة يعني حال المال يعني ما هو جيد هذا، إذا لابد أن يؤخذ من هؤلاء ليعطى ماذا؟ ليعطى لهؤلاء. واضح الرواية، أتصور كالشمس واضحة بهذه القراءة اللي احنا نقدمها للأعزاء في فهم الرواية. إذا أعزائي، الرواية أتصور هاي الرواية الثانية من أوضح الروايات أيضا التي تثبت لنا أن وجوب الخمس في أرباح التجارات أيضا بنفس البيان في السياق نفسه، وهو أن الإمام سلام الله عليه في زمن الإمام الجواد يقول نصف السدس لما هو وضع الإمام الهادي، يقول ماذا؟ لا، الآن ارجعوا إلى ماذا؟ إلى وضعكم الطبيعي، ادفعوا ماذا؟ ادفعوا الخمس في الضياع والغلات، لا أنه يكتفى بنصف السدس. إنما الكلام، كل الكلام أعزائي في ماذا؟ في سند الرواية. طبعا احنا بامكاننا ان نقول الان على القاعده اللي يتذكرها الاعزاء وموجوده ايضا في الكتب، الان اما يعبرون مضمره علي بن مهزيار، واما يعبرون روايه علي بن مهزيار في الكتب، هذا هكذا عبروا، واما يعبرون ماذا؟ صحيحه علي بن مهزيار. والجواب على المباني بعد هذا الذي قال صحيحه، باعتبار انه في نظره كل هذه الاشكالات غير وارده، اللي عبر عنها رواية باعتبار أنه لم تثبت له مثلا صحة سند هذه الرواية ومشكلات أخرى، واللي عبر عنها مضمرة هو واضح أن الرواية ماذا؟ مضمرة. ولكنه على القاعدة اللي يتذكر الأعزاء الملاحظة اللي أشرناها، قلنا باعتبار أننا لم نوفق أن نعطي دورة في علوم الحديث وعلم الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والإسناد وقواعد الجرح والإسناد وعلم علل الحديث ونحو ذلك، والمباني التي أعتقدها في هذا المجال اللي هي مرتبطة بعضها بالسند، مرتبطة بعضها بالمضمون، ولذا كما وعدنا الإخوة أنه عندما تأتي مناسبة مرتبطة ببعض القواعد الرجالية أو قواعد السند أو قواعد الجرح والتعديل، سوف نقف عندها قليلا حتى يتضح أيضا لله عز ما نعتقده من المباني في هذا المجال. عندما نقول بعض الإخوان يقولون سيدنا على أي أساس أنت تقول رواية كذا في الكافي صحيحة، ولكن لا نعرف. عندما نراجع نجد أنه الأعلام مثلا ضعفوا فلان ضعفوا فلان، على أي أساس تقول كذا؟ ولذا لعله سوف نقف قليلا عند السند هذه الرواية، لأنه فيها مجموعة من النكات الرجالية والسندية والجرح والتعديل ونحو ذلك. جيد، التساؤل الأول المطروح في هذه الرواية أعزائي هي أن هذه الرواية كما هو واضح للأعزاء هي مثمرة. الرواية طبعا أصلها مرتبط بالشيخ الطوسي في التهذيب الجزء الرابع أعزائي، التهذيب الجزء الرابع صفحة 123 رقم الرواية 354، علي بن مهزيار، يعني بسنده الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى علي بن مهزيار، قال: كتب إليه. ومن الواضح بأنه الرواية ماذا؟ مضمرة، لم يبين من هو المكتوب إليه في هذا المجال. من هنا الإشكال الأول الذي ورد على هذه الرواية، أن الرواية ماذا؟ أن الرواية مضمرة. وبالأمس يتذكر الأعزاء قلنا أن الفرق بين المضمرة وبين الموقوفة أن المضمر علم بأنه ليس هو رأي المتكلم وإنما أسنده إلى الغير، كتب إليه، مفروغ عن أنه هذا ليس رأيه، ولكنه المكتوب إليه من هو؟ هل هو الإمام المعصوم أو غير الإمام المعصوم؟ فإذا شككنا في أنه رأيه أو ليس رأيها فهو موقوف، وإن علمنا أنه رأي الغير ولكن شككنا أنه الإمام المعصوم أو غير المعصوم فهي ماذا؟ فهي المضمرة. ومن الواضح أن الرواية ليست من الموقوفة وإنما ماذا؟ من المضمرة. هذا البحث الأول. البحث الثاني أعزائي، ما هو القول الحق أو المختار في المضمرات؟ هل المضمرات حجة مطلقا أو أن المضمرات ليست حجة مطلقا أو يوجد فيه تفصيل؟ وهذه قضية مهمة، لأن الروايات الواردة بعنوان الإضمار تعد مئات في نصوصنا، ولعله أسباب كثيرة أعزائي للإضمار. واحدة منها التقية، أنه أساسا الأصحاب كانوا ينقلون الروايات وينسبونها ماذا؟ إلى ضمير مجهول حتى لا يتضح أنه لهم عندهم علاقة ماذا؟ بالإمام. ولكن الذين حولهم كانوا يعرفون، عندما ده يقول كتبت إليه كتب إلى من؟ ولذا تجدون أن جملة من الأحيان كتبت إلى العبد الصالح، والعبد الصالح عنوان عام، ولكنه من هنا الفقهاء قالوا لا، مراد من العبد الصالح كذا، وهكذا العناوين. تجدون ان الروايات ابو الحسن الاول، ابو الحسن الثاني، ابو عبد هذه لماذا صارت هذه؟ لماذا لم تذكر الاسماء؟ هي هاي الحاله الموجوده. السبب الثاني اعزائي للاضمار هو التقطيع، وهذه من اهم اشكالات الروايات الموجوده عندنا، وهو ان السائل يأتي إلى الإمام يسأل 10 أسئلة، يقول في المقدمة سألت الإمام الصادق وأبي عبد الله الصادق، ثم يأتي إلى السؤال الثاني ويقول ثم سألت الإمام الصادق، ثم يقول ثم ماذا؟ ثم سألته، اعتمادا على ماذا؟ على الضمير الذي جاء في أول. ولكن عندما جاء التقطيع ماذا حدث؟ الرواية بها 10 مقاطع، واحدة في كتاب الإرث، واحدة في باب الصلاة، واحدة في كذا. بعد أمانة الأعلام المحدثين لم يقل أنه كذا أساسا، ولعله لا يعلم، لأنه لا يعلم صدر هذه الرواية أين، فلهذا جعلها على كونها ماذا؟ مضمرة. وعوامل كثيرة الآن ما نريد أدخل فيها. إذن عشرات بل مئات الروايات أعزائي عندنا مضمرة، فما هو حكم المضمرات رجاليا؟ هل هي حجة أو ليست ماذا؟ بحجة. القول الأول أعزائي هو عدم الحجية مطلقة، وهو أن كل مضمرة بنحو الموجبة الكلية ليست بحجة. لماذا؟ يقولون لأنه دليل واضح، لأن الرواية أدلة دلت على أن قول الإمام حجة، وهذا قول الإمام أو ليس قول الإمام، ها مشكوك في أمره، كيف نستطيع أن نثبت أن هذا قول الإمام حتى نثبت حجية له؟ الذي ثبت بحسب الأدلة حجية ماذا؟ قول المعصوم، وهذا قول المعصوم لو شبهة مصداقية، شبهة مصداقية إذن ليس بحجة. وهذا قول اختاره جملة من الأعلام أعزائي، منهم الشهيد الأول والشهيد الثاني. أنا بعد وجدت إذا أريد أجيب كلمات الشهيد الأول والشهيد الثاني كذا موجودة في اللمعة الجزء الأول في كتاب الصلاة، شهيد الأول شهيد الثاني. وكذلك من الأعلام الذين اختاروا هذا القول صاحب الجواهر، قال بأن المضمرات ليست بحجة مطلقا. صاحب الجواهر في كتابه الجواهر المجلد 29 صفحة 190، بعد أن ينقل رواية يقول: وبصحيح ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر سألته عن الذي كتاب النكاح في باب الوصية، سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ والموصى إليه، إلى أن يقول: ولا يعارض ذلك الصحيح الذي قرأناه الآن المضمر. والمراد بالمضمر هي الصحيحة محمد إسماعيل بن بزيح. لماذا لا يعارض؟ بعد كونه مضمرا في الكافي والتهذيب. إذن حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. لماذا لا يعارض؟ لأن التعارض إنما يكون بين الحجتين، وهذا المضمر حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. إذن لا معنى لأن الصحيح يعارض ماذا؟ مع أن المضمر باسم الفاعل هو اسم محمد بن إسماعيل ابن بجيع، اللي هو من الأجلاء ومن الأصحاب المعروفين. إذن الرواية من حيث السند ما فيها إشكال، ولكن الإشكال أين؟ في الإضمار. إذن القول الأول أعزائي هو هذا. ولعله أعزائي أيضا نسب هذا القول إلى جملة من الأعلام اللي الآن موقت. القول الثاني وهو القول بالحجية مطلقة. يعني ماذا؟ خلي أبين معنى الإطلاق، لأنه ما بين الأول. مراد من الإطلاق وعدم الإطلاق في كلماتهم أعزاء حتى يتضح التفصيل، هو أنه لا فرق أن الذي أضمره يعد من أجلاء الأصحاب، أمثال محمد بن مسلم والزرارة ويونس بن عبد الرحمن وهذه الطبقة، وبين أن يكون ماذا؟ إنسان الراوي إنسان ثقة، ولكن ليس من الأجلاء، ليس من الفقهاء، ليس من فقهاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما نقول عدم الحجية مطلقا، يعني لا فرق أن يكون الذي أضمر أو صدر الإضمار منه أن يكون أمثال محمد بن مسلم أو محمد بن إسماعيل بن بزيح، أو أن يكون أي راو ثقة عادي من عوام الناس، لا فرق. القول الثاني يقول ماذا؟ بالحجية ماذا؟ مطلقة، يعني لا فرق بين أن يكون المضمر أمثال محمد بن مسلم أو أن يكون إنسانا عادي. هذا الكلام أعزائي نسب إلى ابن الشيخ ابن الشهيد الثاني، يعني الشيخ حسن، في منتقى الجمان الجزء الأول في الفوائد صفحة 39، قال: يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى عنه الحديث، بل يشار إليه بالضمير، وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة. أساساً هذه الرواية مقطوعة تنافي ماذا؟ الصحة، وليس ذلك على إطلاقه صحيح. هاي العبارة ما يظهر منها ماذا؟ الحجية مطلقاً، إلا أنه جملة من الأعلام فهموا من الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني أنه قائل ماذا؟ قائل بالحجية مطلقاً. ومن أولئك الذين فهموا هذا المعنى بشكل واضح وصرح به هو صاحب الحدائق قدس الله نفسه في المجلد الخامس صفحة 311 من الحدائق. هذه عبارته هناك، يقول: ولله در المحقق الشيخ حسن في المعالم حيث رد ذلك، باعتبار أنه العلامة في المختلف قال بأنه هذه مضمرة وليست ماذا؟ حجة. الشيخ حسن ماذا؟ رد عليه في المعالم بأنه لا، المضمرات ما هي؟ حجة. فقال: وأما جوابه عن الثاني فمنظور فيه، وذلك لأن الممارسة تنبه على أن المقتضي لنحو هذا الإضمار في الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عن الأئمة، هذه واحدة من العوامل، أو التقية أو إلى غير ذلك. وممن أيضا اختار هذا القول وأصر عليه هو المحقق أو العلامة الممقاني في مقباس الهداية، هناك في المقباس الجزء الأول صفحة 334 هذه عبارته، يقول: الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا أيضا كذلك. يعني شنو؟ يعني أن كل إضمارهم ما هو؟ حجة، لأن ظاهر حال أصحاب الأئمة أنهم لا يسألون إلا عنهم، ولا ينقلون حكما شرعيا يعمل به العباد إلا عنهم، وإن سبب الإضمار إما التقية أو تقطيع الأخبار إلى غير ذلك من الأسباب. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة وهو القول الذي يقول بالتفصيل، التفتوا إلى التفصيل، في التفصيل يقول: لا، أن حال المضمر يختلف، فإن كان المضمر والذي أضمر من الأجلاء أمثال محمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وزرارة الذين لم يعهد ولم يثبت أنهم كانوا يستندون إلى غير ماذا؟ إلى غير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهذه مقتضى الأصل فيهم ماذا؟ أن مضمراتهم ما هي؟ حجة. لماذا؟ لأنه لا 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 يمكن لا يقع أساسا أن الزرارة مثلا يذهب إلى الشخص ويسأل وينقل وكأنه ده ينقل عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كلام غير محتمل، أبدا أبدا غير محتمل. أما إذا كان المضمر ليس من المعروفين وليس من الأجلاء وليس من الفقهاء، هذا الاحتمال فيه أنه ينقل عن الأئمة بمكان من الإمكان. لماذا؟ لأن الأئمة هم أرجعوا إلى فقهاء أصحابه. قال يقول: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ قال: نعم ثقة. آخذ منه معالم؟ قال: بل خذ معالم دينه. جيد جدا، إذا عموم الشيعة ده يأخذون ممن؟ ها؟ من فقهاء. بأي دليل إذا كان من العوام هو من عموم الشيعة ومن الموثوقين أنا أقول ده يسأل ماذا؟ ده يسأل الإمام، بأي دليل؟ واقعا شبهة مصداقية موجودة. أما في أجلاء الأصحاب هذه الشبهة المصداقية نعم بالاحتمال العقلي متصورة، ولكنه وقوعا واقعا لها وقوع أو ليس لها وقوع، احتمال ضعيف جدا أن الزرارة يسأل غير الإمام وينقل رواية فيها إيهام أنها رواية من؟ رواية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنهما ذهب جملة من الأعلام، وهذا ما نعتقده أيضا في المضمرات، ذهب جملة من الأعلام إلى ماذا؟ إلى التفصيل، وهذا الذي أيضا أشار إليه في مقباس الهداية، يعني نسبه إلى بعض المحققين. عبارته في مقباس الهداية هذه العبارة أعزائي، عبارته هذه، يقول: بل قال بعض المحققين أن الإضمار إن كان من مثل الزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من الأجلاء فالأظهر ماذا؟ حجيته. وهنا هو علق، قال: بل الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا أيضا كذلك. قال ماذا؟ بالحجية مطلقة. إذن ووجه هذا القول وجه فني، وهو الذي أيضا قبله صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الاستصحاب. إذا يتذكر الأعزة في باب الاستصحاب، احنا عندنا معروفة مضمرة ماذا؟ مضمرة زرارة في باب الاستصحاب، وهي من الروايات المهمة في الباب، وفيها هذه المشكلة، مشكلة الإضمار. هناك في كفاية الأصول، هذه الطبعة مؤسسة آل البيت، صفحة 308، نعم، و88، قال: صحيحة زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء. من له؟ لمن قلت؟ واضح الرواية ماذا؟ مضمرة. وهذه الرواية في صفحة 89، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها، حيث كان مضمرها مثل زرارة. واضح أنه إذا كان أمثال زرارة فالإضمار حجة، وهو مما لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام والتفاصيل التي أشير إليه. جيد جدا. إذن أعزائي، من هذه الجهة نحن لا توجد عندنا مشكلة في قبول هذه الرواية. لماذا؟ لأن المضمر من هو؟ ها؟ المضمر علي بن مهزيار، وهو من أجلاء، وقرأنا الأعزاء يتذكرون أن علي بن مهزيار يعد من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الجواب عن التساؤل الأول. إذن الرواية منها الجهة بناء على مبنى الحجية مطلقا أو التفصيل الذي قبلناه، إذن الرواية بعد فيها إشكال منها الجهة أو لا توجد. هسه لو صار أحد مبناه أنه عدم الحجية مطلقا، يوجد طريق لتصحيح الرواية أو لا؟ الجواب نعم، يوجد طريق آخر لتصحيح الرواية من هذه الجهة، وهي أن هذه الرواية واردة في أصول الكهف. نفس هذه الرواية واردة في الأصول من الكافي، هاي الطبعة اللي هي مال دار الحديث، الجزء الثاني، صفحة 736. الرواية أيضا محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد الهمذاني، هاي النسخة المطبوعة الآن في دار الحديث، بعد لا تكتب الهمداني كما أشرنا بالأمس، وإنما تكتب ماذا؟ الهمداني. يقول هكذا في كذا نسخة، والمطبوع الهمداني، وإبراهيم هذا هو محمد بن محمد، إبراهيم بن محمد الهمداني الوكيل إلى آخره. جيد، هذا بحث إن شاء الله بعد ذلك سيأتي في ضبط كلمة إبراهيم محمد الهمداني. الرواية هذه سهلة عن إبراهيم محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. هذه بعد فيها إضمار أو لا يوجد فيها إضمار؟ هذه واضحة أن المراد من أبي الحسن هو الإمام الهادي، الإمام العاشر عليه أفضل الصلاة والسلام. أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنه إلى وذا، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس، فكتب بعد مؤونته ومؤونة عياله إلى آخره. والرواية هي نفس الرواية بنفس المضمون، ولا يحتمل أو لا يأتي هذا الاحتمال أن هذه رواية غير الرواية ماذا؟ السابقة. ولذا نجد بأن صاحب الوسائل عندما قرأ هذه الرواية أشار في ذيلها في صفحة 501، قال: ورواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد. هذا يكشف عن أنها ماذا؟ هي نفس الرواية، مو أنها رواية ثانية حتى يقال بأن هاي رواية أخرى مصرحة وهذه الرواية ماذا؟ مضمرة. لا، صاحب الوسائل يقول هذه نفس ماذا؟ نفس تلك الرواية، باعتبار أن النصوص والكلمات والقرائن كلها تقول رواية واحدة. ولكن جيد، إذا نتخلص من الإضمار من الرواية في أصول الكافي، ولكن المشكلة في من؟ في سهل. وما أدراك ما سهل؟ أعزائي، هاي القضية ولو لمرة واحدة، أنا سابقا ذاكرها ولكنه أيضا هنا أقف عليها قليلا. هذه الرواية أو قضية سهل مولانا من الأمور المهمة والمعقدة في رواياته سهل بن زياد. والسبب في ذلك أنه مهمة، في معجم رجال الحديث المجلد الأول صفحة 341، طبعا الترجمة تبدأ أعزائي من صفحة 337، رقم الترجمة 5629 للإخوة راجعون. يقول: وقع بعنوان سهل بن زياد في إسناد كثير من الروايات تبلغ 2304 موارد. طبعا فقط في الكتب الأربعة، ها الكتب الأخرى خلوها، في الكتب الأربعة أنت عندك كم رواية مولانا؟ حدود 2500 رواية في مختلف الأبواب، من عقائد، من تفسير، من فقه، من أخلاق. فضياع سهل، يعني ضياع ايش قد مولانا؟ والله بالله احنا ما عندنا صداقة ويا سهل، بس ضياع سهل وتضعيف سهل. تضعيف ما لماذا؟ عشان مولانا التراث الضخم من تراث أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا أنتم عادة هذه القضية خذوها بعين الاعتبار أعزائي. ليس يصير مبناكم هذا الذي قلت لو كنت أوفق لذلك، ليس يصير مبناكم بمجرد قال النجاشي ضعيف مغال، مباشرة اشخط على شقد؟ على 2500 رواية. هذا مو المنهج العلمي يا عزيزي. طبعا هذا المنهج اتبعه السيد الخوئي في فترة من فترات عمره المبارك، ولكنه في الأوان الأخيرة بعد ما كان بهذا الحدية. ولهذا عبارته هالشكل: وكيف كان فسهل بن زياد ضعيف جزما. التعبيرات سيكون في علمك بعد ذلك مولانا مختلف اختلاف شديد بين الأعلام، أنه بعضهم موثقة بعضهم مضعفة، ثم الذين ضعفوه استندوا إلى أدلة، نوقشت هذه الأدلة بشكل تفصيلي. إذن قضية الوصول إلى الجزم بالضعف مو مسألة ماذا سهلة، أو أنه لم تثبت وثاقته. المهم هذا البحث أعزائي، أنا أنصح الأعزاء لا أقل، لأنه ما عندي وقت أنه أقف عند سهل، وإلا لابد أن أقف كم يوم عند سهل. ومو السبب أنه أقف عند البحث الرجالي عند سهل بن زياد، يكون في علمكم، لا، عند البحث المضموني. أساسا سهل بن زياد الذي اتهم أنه ضعيف وأنه أخرج من قم، والمشكلة منين جتنا؟ من القميين مولانا، هي هاي مشكلتنا من القميين، هي هذه. وهو أنه بمجرد أن شخصا، هذا اللي زمانا عبر عنه بأنه الإقصاء، يعني إما تنقل الروايات والطريقة التي نحن نقولها، وإما أنت شنو، ها، ساقط عقيدة ودينا ومتهم ومغال وكذاب ومخلط، أخيرا هماتنا شنو، إبعاد مولانا. هسه الحمد لله رب العالمين، الان في حوزاتنا العلميه ما يجرى احد يبعد احد، ذاك الزمان كان موجود. هسه عندما تاتي انت الى مبنى القميين، تجد مبنى القميين يقول اول درجات الغلو الشهاده الثالثه، هذا كان مبنى القميين، الاعتقاد بان الرسول لا يسوء اول درجات ماذا، الغلو، هذا كان مبنى القميين. اذا لو واحد جاي هناك مباشره يقول يا ابا رسول الله لا يمكن ان يسوء، انت شو يصير مولانا؟ مغالي. اذا شو يسوي له مولانا؟ يطلعوه من قمولانا. وبمجرد طلعوه من قمولانا بل اخرجه القميون، وصارت مولانا نقطه هذه في جبهه عار الى قيام الساعه مولانا. ولذا اعزائي هذه نصيحتي، انا ما اريد اقول اقبلوا مبناي، ولكن هذه نصيحتي للاعزاء، ليصير بنائهم في علم السند، في علم الرجال، في علم الجرح والتعديل، انه فلان قال ثقه، فلان قال ماذا، خصوصا هالزمان من ضاف اليها علم كبير كالسيد الخوي، ضعفه السيد الخوي، ثم ماذا ضعفه؟ ضعفه السيد كأي علم اخر، ولكن الان في ذهنك انت كبير السيد الخوي، وهو كبير واقعا، ولكن راي من الاراء العلميه، لماذا نبقى أسير هذه الآراء؟ وإلا نفس هذه المشكلة التي وقعت بعد الشيخ الطوسي، أنه 100 سنة من فقهاء الإمامية صاروا ماذا؟ مقلدة. ولذا أنتم تجدون جل الأعلام الذين حققوا في سهل بن زياد لم يذهبوا هذا الرأي. منهم الممقاني، بودي أن الأعزاء اللي عندهم الطبعة الحجرية، لأن هاي الطبعة الجديدة بعد لم يصل إلى سهل، والطبعة الحجرية الثلاث مجلدات الكبيرة، منهم الممقاني، ومنهم أعزائي سيد الطائفة سيد بحر العلوم قدس الله نفسه في رجال السيد بحر العلوم المجلد الثالث صفحة 21، يقول سهل بن زياد يقول لشيخنا الحجة الفقيه، هذا في الحاشية، يقول في المعلق يعني، لقد فصل أقوال الطرفين واختار التوثيق ودلل عليه ودفع حجج القائلين بالتضعيف. هذا رأيه. وسهل بن زياد اللي هو عند سيدنا محمد والأصح توثيقه وفاقا لجماعة من المحققين لنص الشيخ على ذلك. من هنا القائلون بالتضعيف صاروا بصدد شلون يسقطون كلام ماذا؟ كلام الشيخ، لأنه كتبه الأخرى مختلف فيها، يريدون يقدمون التضعيف على ماذا؟ على التوثيق. لنص الشيخ على ذلك في كتاب الرجال، ولاعتماد أجلاء أصحاب الحديث كالصدوقين والكلين وغيرهم، وإكثارهم الرواية عنه، مضافا إلى كثرة رواياته في الأصول والفروع وسلامتها من وجوه الطعن والضعف. مراد من وجوه الطعن والضعف يعني الدلالي المضموني، لأنه واحدة من الاتهامات الموجهة إليه أنه ماذا؟ ينقل روايات مو معلوم. يقول مولانا اقرأوا رواياته في الأصول، بينكم وبين الله تجدون الروايات اللي ده ينقلها على ماذا؟ على القواعد. وهذا هو المنهج الدلالي، المنهج المضموني لتصحيح السند، خصوصا عما غمز به من الارتفاع والتخليط، ارتفاع عن الغلو يعني، والتخليط فإنها خالية عنهما، وهي أعدل شاهد، محل شاهد هاي الجملة من سيد بحر العلوم، وهي أعدل شاهد على براءته عما قيل فيه. ماذا قيل فيه؟ أنه مغالي. يقول مع أن الأصل في التضعيف جاءنا من ماذا؟ من القمين. هذا مولانا بحث القمين واقعا، إذا الإخوة اللي عندهم مزاج التحقيق فليكتبوا عدة رسائل في جرح وتعديل القميين. واقعا أنا ما أريد أعبر تعبير دمره، ولكنه واقعا هو لهم أثر في مسألة الجرح والتعديل عندنا، وإلى الآن نحن ماذا؟ ده ندفع الثمن. من قبيل ما كتبه النوري، المحدث النوري، عرفت شنو في مسألة تحريف شنو؟ القرآن، اللي صار الآن 150 سنة ندفع الثمن، ومو معلوم إلى متى ماذا؟ ده ندفع الثمن. قال مع أن الأصل في تضعيفه كما يظهر من كلام القول هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وحال القميين سيما ابن عيسى في التسرع إلى الطعن والقدح والإخراج من قم بالتهمة والريبة ظاهر لمن راجع الرجال. هذا اجعلوه فد أصل واشتغلوا عليه، ولو كان الأمر فيه على ما بالغوا فيه من الضعف والغلو والكذب لورد عن الأئمة ذمه وقدحه والنهي عن الأخذ عنه والرجوع إليه، كما ورد في غيره ممن هو أقل منه رواية، كما ورد في الضعفاء إلى آخره. ولذا نحن فيما سبق سنين، لعله 10 سنوات قبل، في المكاسب المحرمة خارج المكاسب المحرمة، نحن وثقنا سهل ماذا؟ سهل بن زياد. ولذا كل الروايات اللي فيها سهل بن زياد بالنسبة إلينا لا توجد فيها مشكلة. إذن الجواب عن التساؤل الأول تلخص مما تقدم. أولا، أن الإضمار في المقام يضر أو لا يضر؟ لا يضر. وثانيا، حتى لو كان مضرا فروايه اصول الكافي هي مصرحه بان الذي سئل هو من؟ هو الامام الهادي، ولا يضر فيها سهل بن زياد، والحمد لله رب العالمين.